بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يغضبوا له عز وجل ولا يغضبوا لأنفسهم. هو سبحانه وتعالى جعل فيهم أنواعا من القوة، وأراد سبحانه وتعالى شرعا وأحب منهم أن يبذلوا قوتهم في مرضاته عز وجل، وأن يقوموا بأمره سبحانه وتعالى، وأنه إذا انتهكت حرماته غضبوا له عز وجل، ولا يرضى منهم سبحانه وتعالى بأن يكونوا دائما في موقف المتفرج، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ولا دخل لهم بما حولهم، إنما يريد سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. يغضبون لله سبحانه وتعالى ويبغضون أعداء الله عز وجل فيه، كما يحبون أولياء الله عز وجل من أجله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله أوثق غرى الإيمان. وفي قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم نجد صفة الغضب لله عز وجل أمرا ظاهرا في موسى عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام يغضب لله عز وجل من القريب ومن البعيد، غضب لله سبحانه وتعالى مما فعله فرعون وملأه، فدعا عليهم وقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وغضب على قارون لما قال: إنما أوتيته على علم عندي، فدعا عليه فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض. وكذلك لما ارتكب قومه جريمة عبادة العجل، لما اتخذوا من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، مع أنهم قومه، أيضا غضب عليهم، ليس عنده هذه المحاباة التي عند الكثيرين في أن من أخطأ إن كان منا تلمسنا له الأعذار، وإن كان من غيرنا فعلنا به الأفاعيل. إنما كان موسى صلى الله عليه وسلم يغضب لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. علم موسى عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل أنه قد فتن قومه. قال عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا. رجع موسى عليه السلام وهو يعلم، ولكن ليس المخبر كالمعاين. أخبره ربه سبحانه وتعالى بأن قومه قد عبدوا العجل، قد فتنوا، وأن السامري قد أضلهم، ولكنه حين رآهم ازداد غضبا وازداد حزنا، ازداد غضبا منهم على شركهم بالله سبحانه وتعالى. فظهر بذلك أن موسى عليه السلام إنما يغضب لله عز وجل. والناس في هذه الصفة أنواع، منهم من يغضب لنفسه ولا يغضب لربه، ومنهم من لا يغضب لنفسه ولا يغضب لربه، وهذا هو المهين الضعيف العاجز الذي تنتهك حرماته وحقوقه فلا يفعل شيئا، وينتهك حق ربه سبحانه وتعالى فلا يتحرك له ساكن. وأما الذي يغضب لنفسه ولا يغضب لربه فهو أقبح هذه الأنواع، ذلك أنه ينتصر لنفسه وينتقم لها، لأن الناس داسوا له على طرف وربما لم يكونوا قد فعلوا، ولكنه يتصور لنفسه حقوقا عظيمة ومنزلة عالية فهو يريد الانتقام. فهذا أقبح من وحوش البهائم التي إنما تغضب وتنتقم للذاتها الحاضرة، وربما هذا ينتقم لكبره وعلوه والعياذ بالله. وأما من مدحه الله سبحانه وتعالى فهم الذين يغضبون لله لا لأنفسهم، وهذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فلا يسكن غضبه حتى ينتقم لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتصر لنفسه ولا ينتقم لها، إنما يخاصم بالله ولله، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم لك أسلمت، اللهم بك آمنت ولك أسلمت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فهو عليه الصلاة والسلام لا يحاكم إلى هوى نفسه ولا يخاصم إلا بالله مستعينا ولله مخلصا. وربما قصر في حقه بعض من حوله فكان عفوه أقرب إليه من العقوبة. وكان أنس يخدمه صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أنس فقال: خدمته 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وهو عليه الصلاة والسلام قد جاء أعرابي فأمسك بردائه وجذبه جذبة شديدة فقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. وهذا من أشد سوء الأدب وجلافة الأعراب وغلظ قلوبهم، حتى هم الصحابة أن يفتكوا به، وأثرت حاشية البرد في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت له النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم وأمر له بعطاء، مع أنه لو عاقبه لكان جديرا بأن يعاقب، ولكنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي نفس الوقت هو صلى الله عليه وسلم يغضب لله عز وجل، كما حدث عندما أهم قريش شأن المرأة المخزومية التي سرقت، ومخزوم من أشرف بطون قريش، فأشرف قبائل قريش أشرف أبنائها من بني عبد مناف وبني مخزوم، فرأوا أن قطع يد امرأة سرقت من بني مخزوم أمر عظيم، فقالوا من يشفع فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموا أسامة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير على أسامة وهو حبيبه حبه وابن حبه، فقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فوالله أو الذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. ولما قتل أسامة رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله بعد أن أشبع في المسلمين قتلا وجرحا، ولكن عندما أدركه أسامة فعلى عليه بالسيف، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة، قال إنما قالها متعوذا بعد أن فعل ما فعل، عندما أدرك ليقتل نطق الشهادة، فقال إنما قالها قال في نفسه أسامة إنما قال ذلك ليتعوذ من القتل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وظل يعنف أسامة رغم أنه كان مجتهدا، وإنما بنى الأمر على ما ظهر من قرائن، ولكن كان حكم الشرع أن النص مقدم على القرينة، فالنص أنه قد شهد أن لا إله إلا الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ظل يعنف أسامة ويقول فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، وقال هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا، جمل شديدة وكثيرة، حتى قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، تمنى أنه يكون قد أسلم في هذا اليوم ليجب الإسلام ما قبله ليعفى عنه هذه الخطيئة. انظر غضبه لله سبحانه وتعالى. وأما في حق نفسه فهو عليه الصلاة والسلام الذي يعفو ويصفح في مواطن العفو والصفح، ولذا لما فتح الله عز وجل عليه مكة قال لقريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم صلى الله عليه وسلم ومن عليهم، فكان ذلك من أعظم أسباب هدايتهم للإسلام. وإن كان هو عليه الصلاة والسلام يحكم بحكم الله في من كان أشد جرما من ذلك، أو من كان حكم الله فيه بأن يقتل، كما حكم في يهود بني قريظة الخائنين الغادرين الذين تحالفوا مع المشركين، بل في حقيقة الأمر كانوا هم الذين حرضوا كفار قريش وغطفان وغيرها من قبائل العرب على حرب الإسلام وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم؟ قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكمل الأحوال، أن يغضب الإنسان لربه عز وجل ويسامح في حق نفسه ويعفو ويصفح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الضحوك القتال، كان ضحوكا إلى أصحابه، قتالا لأعداء الله عز وجل، يعفو ويصفح ولا يبزي بالسيئة السيئة، كما ورد ذكره في التوراة. قرأها عبد الله بن عمرو بن العاص وجدها في التوراة: محمد النبي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، صلى الله عليه وآله وسلم. فلنكن كذلك، لنجتهد أن نكون كذلك، نغضب لله لا لأنفسنا. والذي يلي ذلك في الدرجة الذي يغضب لربه ويغضب لنفسه، فهو أحسن حالا ممن لا يغضب لربه ولا لنفسه، ولا أو يغضب لنفسه لا لربه. فتبين أن مدار المدح على الغضب لله عز وجل. إذا وجدت صفة الغضب خالصة لله عز وجل كان هذا أكمل الأحوال، وإذا وجدت ولو كان هناك غضب للنفس في بعض الأحيان كان ذلك أحسن حالا من أن لا يغضب. فإذا لم يكن يغضب الإنسان لله عز وجل كان هذا هو المذموم على أي الأحوال، نعوذ بالله من ذلك. غضب موسى صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل حتى حين ظن بأخيه التقصير ألقى الألواح ليمسك برأسه ويجره إليه. والذي عليه عامة أهل العلم أن موسى صلى الله عليه وسلم ألقى الألواح غضبا لله عز وجل مما فعل قومه، وألقاها ليتمكن من إمساك رأس أخيه وأن يأخذه إليه معنفا له عما ظنه من تقصير قصره هارون عليه السلام، ومعصية لأمره حيث قال له قبل أن يذهب للقاء ربه: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فظن أن هارون قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظن أنه كان يمكنه أن يمنعهم بالقوة من عبادة العجل، وأنه كان يمكنه أن ينسف هذا العجل نسفا. ولم يتبين لموسى صلى الله عليه وسلم في تلك الحال أن منزلة هارون عند بني إسرائيل لم تبلغ منزلته عليه الصلاة والسلام، فكان موسى مطاعا في بني إسرائيل مهابا، لا يكسرون له أمرا ولا يخالفون له قولا ولا يقدرون على مواجهته، وهذه عطايا من الله عز وجل. فالناس يتفاوتون في أخلاقهم ويتفاوتون في منزلتهم في قلوب الخلق. كان موسى عليه الصلاة والسلام مهابا هيبة عظيمة، كما أنه كان محبوبا حبا عظيما. ألقى الله عليه محبة منه: وألقيت عليك محبة مني، كما كان له قوة في الله سبحانه وتعالى لم تكن لهارون عليه السلام. ومنزلة موسى أعلى من منزلة هارون بلا نزاع، كيف لا، وهارون إنما صار نبيا رسولا بشفاعة موسى صلى الله عليه وسلم، التي لا شفاعة أعلى من ذلك، حين سأل الله أن يشرك هارون في أمر الرسالة وأن يجعله نبيا مثله، فكان فأوتي سؤله في ذلك. ولكن هارون لم يقصر على قدر قوته وطاقته، كما وصف الله سبحانه وتعالى عن قول هارون لقومه: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهارون عليه السلام لم يقدر على منعهم من عبادة العجل، ولم يقدر على إزالة هذا الصنم والطاغوت. والإنسان إنما يكلف بما وسعه، بما قدر عليه، بما قدر عليه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وتغيير المنكر مشروط بالقدرة. وهارون عليه السلام علم أنهم إن فعل ذلك قتلوه، بل كادوا أن يقتلوه لمجرد الكلام. فكان إلقاء موسى للألواح ليتفرغ للإمساك بأخيه هارون لما ظن به التقصير غضبا لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يدل على وقوع الاجتهاد من الأنبياء، وأنه يمكن أن يقع منهم خطأ في ذلك. فموسى عليه السلام ظن أن هارون قصر، وكان هذا الظن اجتهادا من موسى عليه السلام أخطأ فيه، فإن الله قد برأ هارون عليه السلام ولم يجعله في موضع من يقر المنكر. ولكن إزالة المنكر مشروط بالقدرة على التغيير. وقد ظن البعض أن إلقاء موسى للألواح كان غضبا مما من قدر الله سبحانه وتعالى، وليس هذا بكلام عند أحد من أهل العلم المعتبرين. وظن البعض أن هذا ضيق مما قدره الله. موسى صلى الله عليه وسلم قد بذل لله عز وجل وربى قومه وعلمهم وتحمل أحمالا ثقيلة، ثم وجد هذا الأمر مرة واحدة، وجد قومه قد عبدوا العجل، فكان أمرا مؤلما. ولكن لم يكن غضبه مما من قدر الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو يعلم ذلك. وهو كان حين علم هذا الأمر في أقرب أحواله من الله عز وجل، فكيف يظن أنه غضب من تقدير الله ذلك؟ وإنما يغضب لمخالفة شرع الله، فالغضب يكون من قومه لا غضبا من قدر الله سبحانه وتعالى. وأقبح من ذلك من يقول وينقل عن بني إسرائيل إسرائيليات أن موسى عليه السلام لما وجد مدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ألقى الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة محمد، كأنه يرفض أن يكون في هذه المنزلة التي كان فيها. وليس هذا بثابت ولا بصحيح. والذي لا شك فيه أنه ألقى الألواح ليمسك برأس أخيه، كما يكون الإنسان مثلا معه حقيبة فيها مصحف، فيأتي إنسان يشاده أو يغالبه أو يقاتله، ولا يستطيع إلا أن يقاتله بيديه كلتيهما، فيلقي هذه الحقيبة ولو كان فيها المصحف، لا يقصد قطعا إهانة المصحف، ولكن يريد التفرغ بيديه لمن كان يريد مقاتلته أو يريد تعنيفه أو يريد إغاظته أو نحو ذلك. فهذا الذي لا يجوز الظن بموسى غيره، فإن إجماع المسلمين أن من قصد إهانة كتاب الله سبحانه وتعالى كان كافرا. فمن قيل له هذا مصحف مثلا يحكم الله فيه بيننا، أو يحكم الله فيه حكم الله بيننا، فيلقي المصحف ويقول: دعوني منه لا دخل لي به، أو يلقيه في الأرض عندما يذكر بالله عز وجل. هذا بلا نزاع رجل كافر خرج من ملة الإسلام. وكيف يظن بموسى أن يكون إلقاؤه الألواح إهانة لها؟ ربما ظن البعض أن موسى فعل ذلك في شدة الغضب، ونقول الغضب الذي لله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون معه زوال عقل يؤدي إلى فعل محرم كبيرة من الكبائر، بل كفر من أنواع الكفر. فمن ظن بموسى صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك قاصدا إهانة التوراة فقد نسب إلى موسى الكفر، نعوذ بالله من ذلك، وهذا من أسوأ الظن بالأنبياء، بل حقيقة هذا والعياذ بالله أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن نسبة الكفر إلى الأنبياء لا تجوز بحال من الأحوال. وذلك لإجماع المسلمين أن الأنبياء بعد رسالتهم معصومون من الكفر، بل واتفقوا على عصمتهم من الكبائر وعصمتهم كذلك من الصغائر المزرية. وأما الذي يقع من الأنبياء فهو الخطأ في الاجتهاد، والصحيح أن فعل موسى لم يكن خطأ، وإنما أعني في إلقاء الألواح، وإنما كان غضبا لله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. ومن أهل العلم من يقول أن هذا الغضب كان مغلقا، والذي يظهر أيضا أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أغلق عليه عقله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في غضب شديد يعي ما يقول، ولكن أخطأ في الاجتهاد في حق أخيه، والله أعلم. ولم يكن إلقاؤه الألواح أي قصد، لم يكن فيه أي قصد في إهانة الألواح التي فيها كتاب الله التوراة، وإنما كان ليتفرغ لمحاسبة أخيه الذي ظن تقصيره ولم يكن مقصرا صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي أدى به إلى ذلك، والله أعلم. وفي الإسرائيليات أن الألواح تكسرت ورفع أكثرها، وليس في هذا دليل من الكتاب والسنة، بل ظاهر القرآن أنها بقيت، لأنه قال سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وأما ما يصيب، فكان ما يصيب الإنسان من الحزن على ما عليه المقربون منه من أقاربه أو قومه أو جيرانه أو أصحابه من التقصير في طاعة الله، فهذا من مقتضيات البشرية. فكان موسى عليه الصلاة والسلام أصابه الغضب والأسف، والأسف يطلق على الغضب وعلى الحزن، واقترانه بالغضب في هذه الآية غضبان أسف يدل على أن المقصود به الحزن. فموسى حزن، هذا الحزن من عوارض البشرية التي تقع من الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم أو كان يحتضر، قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن على وفاة خديجة، وحزن على وفاة ابنه إبراهيم، وحزن على وفاة عمه أبي طالب على الكفر، كما يحزن كل مؤمن صادق على بعد من يقترب منه من طاعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن رجلا كان له أب غير ملتزم بطاعة الله، أو ابن غير ملتزم بطاعة الله، أو أخ أو نحو ذلك، فكان يحزن. هذا الأمر دلالة على حبه للإيمان. الغضب ممدوح والحزن مأذون فيه. الغضب لله عز وجل ممدوح يحبه الله، والحزن في حد ذاته ليس مطلوبا، ولكنه يدل على رحمة في القلب، وعلى حب للشرع، وعلى رغبة صادقة في الالتزام بدين الله عز وجل. لكن هو في النهاية قد قال عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. الحزن الذي دائما يؤدي إلى أنواع من اليأس لو استمر بالإنسان، أو يؤدي إلى أنواع من العجز، ولذلك كما ذكرنا هو مأذون فيه، ثم بعد ذلك يزول عن الإنسان بالإيمان بقدر الله عز وجل. والغضب لله سبحانه وتعالى مأمور به حتى يذهب المنكر وحتى يتوب من ارتكبه، وهذا لله سبحانه وتعالى. فرجع فقال عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس الحالة التي أنتم عليها بعد أن تركتكم على توحيد الله عز وجل. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وهذا الاستعجال حين يقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله، استعجلوا عندما قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فعلوا أمرا لم يؤذن لهم فيه، بل في حقيقة الأمر نهوا عنه أعظم النهي، بل هو أعظم المنهيات على الإطلاق. الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم نهي نهى الله عز وجل عنه، نهى أن يشرك سبحانه وتعالى، نهى أن يشرك أحد به عز وجل. فلذلك كان هذا استعجالا حينما تعجلوا عودة موسى صلى الله عليه وسلم فتقدموا بين يديه بهذه العبادة الباطلة وبهذا الاعتقاد الفاسد أن هذا العجل هو إلههم وإله موسى، وأن موسى نسي أن يخبرهم بذلك. والله إنها لضلالات فوق ضلالات، وفساد في الاعتقاد، وفساد في الإرادة، وفساد في الفعل، فساد فوق فساد. فهذا بسبب التعجل، التقدم بين يدي الله ورسله. المسلم لا يتقدم ولا يستعجل، أن لا يعلم، إذا كان لا يعلم أمرا توقف حتى يأتي أمر الله، ولا يستعجل ويتقدم بين يدي الله ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما الذي يجعل الإنسان يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ بمعنى يقول قولا أو يفعل فعلا لا يعلم حكم الله فيه، استعجاله، يريد أن يبادر قبل أن يأتيه أمر الله. لا بد وأن تعلم أمر الله أولا قبل أن تقول وقبل أن تفعل. هذا هو الالتزام، أن تكون تابعا، لا تجعل أمر الله وراءك ظهريا، لا تسابق أمر الله. إذا سبقت أمر الله جعلت أمر الله وراءك، كنت قد فعلت ثم تقول ماذا أمر الله به. عبدوا العجل وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، استعجلوا عودة موسى فعبدوا العجل من أجل استعجالهم. كان الواجب أن ينتظروا، بل الواجب أن يبقوا على التوحيد حتى يأتي إليهم موسى صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم لاستعجالهم أمر الله، لأنهم سابقوه، جعلوه وراءهم ظهرية، فعلوا ثم جلسوا ينتظرون موسى. كان الواجب أن ينتظروا على ما تركهم عليه موسى حتى يعلموا الحق، حتى يعلموا أمر الله الذي يأتي به موسى، ويعلموا شرعه الذي أوحاه الله إليه في فترة قدومه عليه، والألواح التي فيها التوراة التي رجع بها موسى إلى قومه قد كتبها الله بيده سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لا بد وأن نستفيد منه حتى لا نتقدم بين يدي الله ورسوله. التزامنا معناه اتباع، معناه أن لا نقدم على أمر، لا في قول ولا في فعل ولا في فتية، إلا أن نعلم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اكتملت الشريعة الإسلامية، فإنما علمها من علم وجهلها من جهل، وإنما الكلام على أن تنتظر حتى تعلم حكم الله، تبذل جهدك. الخطر الكبير في أن يعرض على الإنسان أمر، يسأل في سؤال، يستفتى في مسألة، فيبادر ويحكم ويقول افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، الامر كذلك، الحكم كذلك. هذا والله من الاستعجال لامر الله، هذا من التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عليك ان تنتظر حتى تتعلم، حتى تبحث، حتى لا تفتي ولا تقول ولا تفعل الا بعد ان تعلم امر الله. يقال لكل من جعل امر الله وراءه ثم بعد ان فعل او قال جعل يسأل عن حكم الله، يقال له أعجلتم أمر ربكم؟ انظر ماذا يؤدي الاستعجال، حتى يتقدم الإنسان فيجعل وراء ويجعل وراء ظهره أمر الله. ماذا يمكن أن يصل به؟ يمكن أن يصل إلى الشرك. البدع كلها تقدم بين يدي الله ورسوله واستعجال لأمر الله سبحانه وتعالى. الله قد أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اخترع شيئا من العبادة أو الاعتقاد أو قواعد المعاملة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لم ينزل الله بها حجة ولا سلطانا، فهو متقدم بين يدي الله ورسوله، مستعجل أمر الله، جعل أمر الله وراءه ظهريا. هذا لا يصح من مؤمن صادق الإيمان صادق المتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مرض تصاب به الأمم عند غياب أنبيائها وعند غياب علمائها. فهؤلاء عندما غاب موسى صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يقبلوا نصيحة هارون وقعوا في عبادة العجل، فكانت هذه الفظيعة والقبيحة من القبائح التي كانت بئس الفعلة وبئس الصفة وبئس الحال، بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. نتعلم من ذلك أن نقدم أمر الله ونظل واقفين وراءه دائما، لا نجعله وراءنا ظهريا، لا نقول ولا نفعل إلا بعد أن نتعلم. أصبح في زماننا أحسن أحوال الناس الذين يسألون، أو من أحسن أحوالهم يمدح من يفعل ثم يقول ما حكم الشرع في كذا، لأن كثيرا منهم يفعل ويظل عمره لا يسأل حتى لا يعلم أحلال أم حرام ما صنع. نسأل الله العافية. زاد الحال سوءا حتى صار من يفعل هذا التقدم أحسن حالا ممن لا يلتفت إلى الشرع أصلا ويعرض عنه إعراضا شديدا والعياذ بالله، ولا يلتفت إلى ما يقال له من تحليل او تحريم او بيان لحكم الشرع في مسألة ما. اتبع هواه وجعل امر الله وراءه ظهريا، فاستعجل امر الله سبحانه وتعالى حتى تركه بالكلية. نسأل الله ان يعافينا من ذلك وان يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته وصدق متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أمسك برأس أخيه، وفي الآية الأخرى دليل على أنه أخذ بلحيته كذلك، جعل يجذبه جذبا شديدا من شعره ومن لحيته، وهو نبي رسول مثله، ولكن فعل ذلك من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام، واستغفر ربه عز وجل من هذا الأمر. وهارون عليه السلام يستعطفه بقوله: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. توقف عندها موسى عليه الصلاة والسلام ورجع عما كان يفعله بأخيه، واستعطفه بذكر الأم لأن الأم أرق وأرحم، فهو أخوه لأبيه وأمه، ولكنه يذكره بأمه، خصوصا أن أم موسى عليه السلام هي التي ربته ورعته، ولم يذكر في القرآن شأن أبيه عليه السلام، وإنما كانت رعاية أمه. الله أعلم كيف كان حال أبي موسى صلى الله عليه وسلم، والذي لا شك فيه أن هارون شقيقه لأبيه وأمه، ولكن ذكر هذا ترقيقا لقلبه. ولهذا كان الواجب بين الإخوة بعضهم لبعض، خصوصا من اجتمعوا في الأم، أن يكونوا مترفقين ببعضهم. الذي يقع بين الأشقاء وبين الأقارب الذين تجمعهم أم واحدة ولو علت من العداوة أو من الخصومة، أمر يدل على القسوة وعلى الغلظة والشدة التي لا يحبها الله. نعم، الله عز وجل جعل القرابة التي يؤمر بصلتها موسومة موصوفة باسم صلة الرحم، الرحم التي هي من الأم، ولم يذكر ذكر أي عضو آخر من أعضاء الرجل مثلا، وإنما ذكر الرحم. والله عز وجل خص الرحم، رحم الأم التي تلد، خص الرحم بأن اشتق لها اسما من اسمه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فذكر الأمومة التي هي كما ذكرنا رحم تجمع بين هؤلاء الأقارب، وإن علت فإن كل قريب لك بينك وبينه رحم، تجمعكم في النهاية أم واحدة، ولو جدة، ولو جدة الجدة، ولو أعلى من ذلك من قبل الأب أو من قبل الأم، فلا بد، أعني أن جدة الأب أم كذلك، لأن هناك رحم قد ولدت هذا الإنسان قبل ذلك، فلا بد أن تراعي هذه الأمومة، لا بد أن تراعي هذه الصلة، لا بد أن تراعي حق هذه الأم التي جعل الله في قلبها الرحمة. الأم أرحم بالطفل من الأب، وهذا أمر لا شك فيه أنه الأغلب الأعم في خلق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فادخر 99 عنده اليوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة بها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، بهذه الرحمة التي جعلها الله في قلب الأم حتى ترعى صغارها رغم التعب ورغم المشقة، هذه من رحمة الله عز وجل. ولذا كان بر الأم مقدما على بر الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال أو قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا يدلنا على أهمية مراعاة صلة الرحم وفقه هارون عليه السلام. علم المفتاح الذي يلين به قلب موسى، والذي يسكن به غضبه عليه، والذي يتغير به سلوكه، فذكره فقال: ابن أم، قال ابن أم إن القوم استضعفوني. وذلك أن موسى عليه السلام كان كما ذكرنا قويا مهابا ومحبوبا مطاعا، وهارون عليه السلام دونه في هذه الأمور عند قومه، فرأوا هارون ضعيفا وعلم هارون أنه لو حاول كسر العجل أو حرقه أو نسفه لقتلوه، بل بمجرد الكلام الذي قال لهم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري كادوا أن يقتلوه. وهذا يدل على جهالة هؤلاء المجرمين من بني إسرائيل الذين فعلوا ذلك. إلا من تاب إلى الله عز وجل منهم بعد هذا، من تاب الله سبحانه وتعالى عليه فتاب إلى الله عز وجل زال عنه وصف الإجرام، ولكن حين عبد العجل كان كذلك والعياذ بالله. فهارون عليه السلام كاد أن يفقد حياته عندما نهاهم عن هذا المنكر، والله سبحانه وتعالى قد عذره وقبل ما قاله ولم يلمه سبحانه وتعالى ولو مرة واحدة، بل مدحه في دعوته إلى الله. وهذا دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يلام ولا يذم إذا توقع الجرح أو القتل. وهذا كلام عامة أهل العلم أن إصابة الإنسان في نفسه أو في أقاربه بما يعظم ضرره من تعذيب أو قتل أو قطع عضو من الأعضاء أو حتى حبس يغلب على الظن حصوله يسقط عنه وجوب تغيير المنكر باليد، وإن كان اللسان غالبا ما لا يحصل فيه هذه المفاسد. وأما تغيير القلب للمنكر ببغضه وكراهته فلا بد منه في تحقيق الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فكراهة القلب للمنكر وبغضه له وتمني زواله لا ينفك عنه قلب امرئ مؤمن، لا بد وأن يوجد. وإن كان يقدر على التغيير باللسان وجب عليه وإلا نقص إيمانه، وأما التغيير باليد فهو كذلك لكن لا بد من القدرة. فأما المستضعف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما ذكرنا القدرة معناها من ضمن معانيها السلامة من الأذى، غلبة الظن بالسلامة من الأذى المعتبر. وليس من الأذى المعتبر لوم فاسق وعتابه، فإن ذلك لا تخلو منه الدعوة، ولكن الأذى المعتبر هو الذي يعتبر في الإكراه على أن يفعل الإنسان المحرم، فترك الواجب كذلك. فإذا كان هناك ضرب وتعذيب وقتل وقطع أعضاء ونحو ذلك من الأذى الشديد، فيكون الإنسان معذورا إذ لم يغير هذا المنكر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة طيلة 13 عاما يرى الأصنام ولا يكسرها، ولما دخل في عمرة القضية حسب صلح الحديبية لم يكسر الأصنام، لأنه لم يقدر على إزالة ذلك ولا يجوز نقض العهد، فلذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد أقل من عامين فتح الله عليه مكة، فجعل يشير للأصنام وهي تتهاوى وتتساقط ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نسأل الله عز وجل أن يذهب الباطل ويزهقه، وأن يعلي الحق وينصره، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم انصر كلمة الحق والدين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأخذ الصلاة.